بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام الشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمتى أثبتت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر.
سبحان الله. وأن الأكارم، يجب علينا بداية أن نعلم أن العظمة الحقيقية لله تبارك وتعالى، وأن كل ما سوى الله عز وجل ليس له عظمة ذاتية، وإنما عظمة الإنسان هي عبارة عن عطاء وفضل من الله تبارك وتعالى. فالإنسان منا لو نظر إلى ذاته وإلى نفسه فهو لا يملك شيئا من صفات الكمال، ولا من صفات الخير، ولا من معاني العظمة أبدا. فأنا فقير، ضعيف، ذليل، جاهل، والله تبارك وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. والله قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله تبارك وتعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق. إذن كل هذه النصوص تدل على أن الإنسان في نفسه ليس عنده صفة من صفات الكمال. ولقد قال ابن عطاء الله السكندري في حكمة سابقة: فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لما خفي منها. ثم بعد ذلك ربنا عز وجل يتفضل على الإنسان بكثير من الصفات التي يهبها ربنا عز وجل: يغنيه بعد فقر، يعلمه بعد جهل، يقويه بعد ضعف، يعزه بعد ذل، إلى آخر هذه الأشياء. فهنا الإنسان يتوهم أن هذه الأشياء صارت ملكا له، بل هي عطاء من الله عز وجل. وهذا العطاء أولا لا تملكه أنت على الحقيقة، ثانيا الله عز وجل أعطاك هذه الأشياء اختبارا وابتلاء لك، ثالثا الله قادر على السلب في كل لحظة. يعني هذا إنسان قادر، الله قادر على سلب قدرته في كل لحظة، ليجعلك ضعيفا بعدما كنت قويا، وليجعلك فقيرا بعدما كنت غنيا، وهكذا. طيب، إذا معنى ذلك نحن أيها الإخوة في واقعنا لا نمتلك شيئا من صفات الكمال ولا صفات عظمة على الحقيقة، وإنما كل ذلك هبة ومحض فضل من الله عز وجل. طيب يا ترى، العاقل منا إذا فهم هذه المعاني هل يحق له أن يترفع أو يتكبر بشيء من عطاء الله عز وجل، وهو يعلم أن هذا العطاء فضل من الله، وأن هذا العطاء امتحان وابتلاء، وأن الله قادر على السلب في كل لحظة؟ طب يا ترى، أنا هل يحق لي أن أتكبر على من حولي؟ يعني أنا غني وحولي فقراء، أتكبر عليهم بالغنى؟ طب كيف أتكبر بشيء أنا لا أملكه أصلا، ولا أملك دوامه، وأنا مفتقر إلى الله في كل لحظة؟ طيب أنا إنسان قوي وحولي أناس مرضى أو ضعاف، يا ترى هل يحق لي أن أتكبر عليهم؟ الجواب لا. لذلك إخوان، التواضع يبدأ من هذا الأمر. لذلك الإسلام حرم الكبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. الذي في قلبه كبر هذا لا يدخل الجنة، طبعا إذا كان مستحلا لا يدخله أصلا لأنه كافر، أما لو كان واقعا بالكبر مع وجود الإيمان فإنه لا يدخلها مع السابقين. نعم، فهنا الكبر من أكبر الكبائر ومن أعظم الكبائر. أولا لأن الكبر فيه منازعة لله عز وجل في صفة هي من أهم صفاته، يعني الكبرياء لله عز وجل، فلا يكون العبد كبر. الشيء الثاني، لأن المتكبر يسيء الأدب مع الله قبل أن يسيئه مع خلق الله، لأنه يتكبر بشيء لا يملكه. والشيء الثالث يا أخوانا، أن هذا العطاء أعطاك الله إياه، وهذا الشيء أعطاك الله إياه لتزداد علاقتك مع من حولك، وإذا به جعلت هذا العطاء من الله سببا لمرض في نفسك وكبر عندك. الحقيقة أخواننا، التواضع ليس كلمات تقال، وليس شعار يرفع، وليس ثوبا يلبس، وليس يعني كلمات نتداولها. يعني الآن كثير ناس بيقول لك أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، والله البعض منا يقولها عبارة عن إتيكيت اجتماعي، يعني حلو إنسان يقول هيك. لا يا سيدي، لا تقولها بلسانك، لكن قلها بقلبك، أعوذ بالله من الأنا التي في قلبي والتي في نفسي، أعوذ بالله من الأنا التي تسيطر علي فيظهر ذلك على لساني وعلى سلوكي. هذه كلمة نقولها بلساننا ترجمانا لقلبنا. أما إذا صار القلب متكبرا، لو بتقول أعوذ بالله من أنا 100 مرة ما بتفيدك. بعض الناس إخوان الأكارم يقول لك أنا نفسي أوطن اضطراب، وأنا أسوأ الناس، وأنا بلسانه، لكن سبحان الله لو نظرت إليه عندما تنصحه نصيحة أو تعظه موعظة ترى عنده رفضا للنصيحة. ليه؟ لأنه متكبر. لكن جميل أن أقول لك هذه الكلمات، أنه والله أنا خادم وأنا كذا وأنا نفسي تحت اضطراب وما شابه ذلك. هالكلمات أيها الإخوة والله أصبحت اليوم مزعجة، لأنها أصبحت كلمات لفظية باللسان لكن ليس وراءها شيء في القلب. نحن ما بدنا هالكلمات نقولها والله بس بلساننا، لا، نقولها أيها الإخوة لنكون فيها صادقين معبرين عما في قلوبنا. لذلك أيها الإخوة يقول لنا ابن عطاء الله، من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر. يقول لك والله بدي أنا أتواضع. قولك أنا بدي أتواضع إذا أنت متكبر. ليه؟ لأنك إذا شعرت أنك تتواضع وأنك تنزل، إذا أنت وين كنت؟ فوق، لك مراتب عالية، هذا الشعور يجعلك متكبرا. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم ندعو أولا إلى تواضع حقيقي منشأه تعظيمنا لله عز وجل، منشأه شعورنا بحقيقة أنفسنا، منشأه استجابتنا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن أتواضع أنا ليكون تواضعي مفتاحا للمكاسب الدنيوية من منصب أو منزلة عند الناس، أو ربما عن علاقات اجتماعية وما شابه ذلك، فهذا تواضع مذموم أيها الإخوة، وهو شيء من وسائل بعض الناس في اكتساب الدنيا. يريد مالا من إنسان يتواضع بين يديه، لماذا؟ ليعطيه. هل هذا تواضع؟ لا، هذه وسيلة احتيال في كسب المال. إنسان تواضع لينال منصبا، هذا أيضا ليس تواضع، هذه وسيلة من وسائل كسب المناصب. أما التواضع الحقيقي الذي نريده في شرع الله والذي أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، هو التواضع الذي هو صلة مع الله أولا وصلة مع خلق الله ثانية. فالتواضع أوله مع من؟ مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك تواضعنا مع الله يظهر في تواضعنا مع خلق الله. إذن التواضع مع خلق الله هو ثمرة التواضع بين يدي الله عز وجل، والتواضع بين يدي الله ثمرة تعظيمنا لله عز وجل. نعم،
يعني أن من أثبت لنفسه تواضعا بأن خطر بباله أنه متواضع فهو المتكبر حقا.
سبحان الله.
إذ ليس التواضع الذي أثبته لنفسه ناشئا إلا عن شهود رفعة كان يستحقها وتنازل عنها إلى ما دون، وشهود ذلك هو عين التكبر.
يعني أنت إنسان غني جلست بين الفقراء، شو قلت لحالك؟ والله أنا بدي أتواضع اليوم، دخلت وقعدت بين الفقراء، أنت قاعد بيناتهم ظاهرا تتواضع، لكن أنت في شعورك شو بتقول؟ لا أنا مو هم مكاني، بس بدي أقعد هم شان التواضع. إذا هذا هو عين الكبر. يعني إنسان دخل إلى مكان فجلس خلف الباب، ليه؟ قال أنا بدي أتواضع، إنه عظيم. أنت شو شعورك؟ بيقولك لا أنا شعوري لازم أقعد بالصدر، لكن حبقعد هون تواضعا. إن أنا والله هذا عين الكبر. ليه؟ لأن شعورك أنك تستحق تعظيما وتصديرا وما شابه ذلك، لكنك تنازلت عن ذلك ببعض هذه الأقوال وبعض هذه السلوكيات. التواضع الحقيقي إخواننا أنك حتى لو صدرت في المجالس فبينك وبين نفسك تقول أنا لا أستحق هذا المكان، إنما أجلسوني هنا لماذا؟ لأنهم رأوا علي ستر الله عز وجل، ولو علموا مني حقيقة ما أنا عليه لما عظموني ولما احترموني. لذلك أنت تجلس في الصدر في صدر المجالس، ومع ذلك سبحان الله تشعر أنك لا تستحق هذه المنزلة أبدا. وبعض الناس بيحطون آخر المكان، لكن هو يتشوف إلى الصدارة، يتشوف إلى التقديم، يتشوف إلى هذه المعاني، وهذه كلها أمراض يعيشها بعض الناس ويزعمون أنهم متواضعون.
فمتى أثبتت لنفسك تواضعا وشاهدت أنك نزلت عن الدرجة التي تستحقها فأنت المتكبر بها.
سبحان الله.
ولا ينتفي عنك التكبر إلا بوجود الصفة حقيقة.
يعني بوجود الصفة حقيقة، أن تكون في نفسك في مشاعرك الداخلية بينك وبين نفسك تشعر أنك يعني قليل وأنك صغير في نفسك. وهذا شيء إخوانا، والذل شيء آخر. نحن نريد وقارا بلا كبر، ونريد تواضعا بلا ذل. نريد وقارا بلا كبر. جميل أن تكون على وقار، لك تصرفات رزينة، لك أقوال كريمة، أنت إنسان يعني تتصرف بسكينة بوقار، لكن بلا كبر. الكبر شيء داخلي. طيب، ونريد أيضا تواضعا لكن بلا ذل. أنا لا أذل نفسي لأحد، لكنني أتواضع مع الجميع. ويظهر ذلك عندما تتواضع مع الفقير كما تتواضع مع الغني، وتتواضع مع الضعيف كما تتواضع مع القوي، وهكذا. سبحان الله، بعض الناس إخواننا ربما تراه يتواضع مع الكبار، مع عالم، مع ولي، يتواضع له، فإذا رأيته مع بقية الناس لا يتواضع، نقول له لا، هذا ليس بتواضع. أنت تحترم الأولياء والعلماء، نعم، وتعظمهم وتكرمهم، نعم، لكن هذا الأمر لا يعني أنك تقصر في حق إخوانك، بل تجلس بين إخوانك واحدا منهم، لا ترى لنفسك أي رفعة ولا أي تميز عليهم، وإنما كل ما فيك من خير هو محض فضل من أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أنا كلما أنعم الله علي بنعمة أزداد تواضعا مع الله وتواضعا مع خلق الله وحياء من الله، وأقول يا رب هذه النعم التي أكرمتني بها من المنصب والعظمة والاحترام الناس والغنى والقوة وغير ذلك، إنما ذلك محض فضل منك وإحسان من كرمك.
ولا ينتفي عنك التكبر إلا بوجود الصفة حقيقة، بألا ترى لنفسك قيمة ولا مرتبة.
الله الله. وهذا لا تظهره للناس، أبقه بينك وبين الله. كن واحد من الناس، عش مع الناس، ما في داعي لك والله أنه أنا أقل الناس وأنا أسوأ الناس وأنا إنسان مذنب، هالكلام ما في داعي نحكي لبعضنا أبدا. هذا أقوله بيني وبين الله، إذا كنت بيني وبين الله، يا رب أنت الذي تعلم سري وعلانيتي، تعلم معصيتي، أنت تعلم أنني كذا وكذا، وهؤلاء الناس يعظمونني لأنهم يرون علي جميل سترك، يرون علي جميل أفضالك وإكرامك، يعني أنا بين وبين الله أنا أتواضع، أما خلق الله لا، أتعامل معهم أحترمهم ويحترمونني، أكرمهم ويكرمونني وهكذا. لكن يظهر ذلك فيما لو نصحت أقبل النصيحة، لو صحح لي بعض الأخطاء في العلم أو في القول أو في التصرفات أقبل ذلك، لو جلست بين الناس لا أشعر بفوقية عليهم أبدا، لو أنني الآن لم أعطى مكانة ولا تقديرا ما بنزعج. هنا تظهر ثمرة التواضع أيها الإخوة. أما إذا أنا الآن بتكلم كلمة وأني أحاول أن أذكر ألفاظا وكذا، شيء جميل إذا كنت صادقا. يعني أنا أقول لك أنا الفقير، كلمة الفقير أنا صادق فيها ولا كلمة بس بحكيها بلساني؟ إذا بلساني لا بلاها أحسن، هذه كلمة ربما كانت نوع من أنواع الكبر. يعني أنا عندما أثبت لنفسي أنه أنا خادم، كلمة يا ترى أنا صادق بها ولا لا؟ إذا كنت أنا غير صادق لا، هالكلمة صارت كذب وصارت نوع من النفاق الاجتماعي، أنه والله شيء جميل أن أقول كذلك. لا، شيء جميل أن تتصف بذلك لا أن تقول ذلك.
كما قال الشبلي: من رأى لنفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب، وعلامة المتحقق بهذا الخلق ألا يغضب إذا عوتب، ولا يكره أن يذم أو يقذف بالكبائر.
سبحان الله.
ولا يحرص أن يكون له عند الناس قدر أو جاه.
ليه؟ هو الآن متعلق بالله عز وجل، بيقول لك أنا ما بدي شيء من الدنيا، بدي الله عز وجل، أريد المكانة عند الله، أريد التكريم عند الله، أريد أن أكون مقبولا عند الله، أريد أن أكون في موضع الرضا من الله عز وجل، هذا الذي أريده. أما أنا الآن إخواننا بحفظ قرآن لأصدر، بتعلم لأكرم، والآن أخطب لي يعني يسمع لي ويشار لي بالبنان والعياذ بالله، إذا كانت هذه مقاصدي والله بئس ما أفعل، والله بئس ما أفعل أيها الإخوة.
وقال أبو يزيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر.
سبحان الله. يعني شوفوا يا أخواننا الكبار كيف كانوا يفهمون. طيب ليش يا أخواننا هل الآن ليش هل أنا شر الناس؟ شوف يا أخي، لا تأخذ اللفظ أنه إهانة لك أو أنه إساءة لك، لكن انظر أنت الآن لست مطلعا على سرائر الخلق، لكنك مطلع على سر نفسك. وأنا أعلم من نفسي معصية وذنوبا وربما أمراضا في قلبي وربما بعض الأخطاء في حياتي، أنا لا أعلم هذا من غيري، لذلك أنا أشعر بنفسي وأتذكر كل هذه القضايا، فأشعر نفسي أنني مذنب، أنني مقصر، أنني كذا، بيني وبين الله عز وجل. هذا الأمر أيها الإخوة يعني من ثمرات تعظيمي لله، من ثمرات معرفتي بعظيم نعم الله عز وجل، من ثمرات أدبي مع الله تبارك وتعالى. لذلك إخوان الأكارم، الإنسان بماذا يتكبر؟ إما بأمر ديني أو أمر دنيوي. طب الأمر الديني بتوفيق من؟ بتوفيق الله عز وجل. الله وفقني إلى عبادة، وفقني إلى صدقة، وفقني إلى أعمال صالحة. طيب أنا الآن هذه كلها بتوفيق من؟ بتوفيق الله عز وجل. طيب كيف أتكبر بها؟ طيب والأمور الدنيوية عطاء من الله عز وجل، المال من الله، والعلم من الله، والمنصب من الله، والقوة من الله، والصحة من الله، والنسب من الله عز وجل. طيب كل هذه الأشياء محض فضل من الله، كيف أتكبر بها؟ طيب فإذا أنا الآن نظرت إلى هذه المعاني ذبت بين يدي الله عز وجل، لأن الله أنعم علي بنعم كثيرة، هذه النعم أنا لم أشكرها أولا وعصيت الله بها ثانيا، وأنا الآن عندي طاعات فيها كثير من الآفات، وعندي معاص وذنوب ربما لم أتب منها. أنا عندما أفكر نفسي بهذا الميزان أجد نفسي إنسانا مقصرا مع الله عز وجل. أنا لا يعنيني بقية الخلق، أنا لا يعنيني بقية الخلق، أنا أريد أن أنظر إلى حالي أنا مع الله تبارك وتعالى. فحقيقة غيري بالنسبة لي غيب مو معروفة، لكن حقيقة نفسي ظاهرة، لذلك أضع نفسي في الميزان الحقيقي فأجد نفسي شر الناس.
قراءة قيل فمتى يكون متواضعا؟ قال إذا لم يرى لنفسه مقاما أو حالا.
الله الله.
وتواضع كل أحد على قدر معرفته بربه وبنفسه.
شايفين يا أخواننا، تواضع كل واحد على حسب معرفته بربه أنه عظيم وموصوف بصفات الكمال، وأنه عظيم الآلاء وكثير النعم، وكذلك معرفة العبد بنفسه أنني فقير ضعيف ذليل، وأنني مذنب عاص مقصر مع الله، استوفيت النعم ولم أشكر، وعصيت الله بنعمه. وهذه المعاني التي ينبغي أن تكون واضحة أمامنا جميعا.
فقد كان بعض العارفين إذا عارضه في الطريق كلب يوسع له ويمشي هو أسفل منه، ويقول هو أولى بالكرامة لأني كثير الذنوب والكلب لا ذنب له.
والله يا أخواننا عجيب أن يرتقي الإنسان إلى هذا المستوى من التفكير، هذا رقي في التفكير أيها الإخوة. طب حطه بالميزان، فعلا الحيوان لم يعص الله عز وجل، وأنا عصيت الله تبارك وتعالى، والذي لم يعصي أكرم ممن عصى الله عز وجل. هذا المعنى أيها الإخوة شيء خطير أن أذكره في درس أو في مجلس أتباهى به، لكن أنا في داخلي لست هكذا. والله يا أيها الإخوة الأكارم، أنا أحذر نفسي من قضية ذكر هذه المسائل لتكون سببا لتكبري، أنه أنا بحكي هالأمر هذا ما شاء الله على هالدرس بالتواضع. طيب أنا شو الفائدة أن أقول كل هالكلام وأنا لست متواضعا؟ أنا أستغفر الله وأتوب إليه.
وقال بعضهم لا يجوز للإنسان أن يرى لنفسه مزية على غيره ولو كافرا لعدم أمن العاقبة.
ولو كافرا، هل الكافر إخواننا في علاقات تضبط صلتي به، كيف أعامله، كيف أجاوره، كيف أعامله في السلم والحرب، هذا مذكور. لكن يا ترى هل تأمن أنت على نفسك سوء الخاتمة؟ يعني أنت الآن ضمنان تموت على الإيمان؟ لا. طب هذا الكافر أكيد حيموت كافر، بركي مات مؤمن. طيب فإذا هو يحتمل أن يموت مؤمنا وأنت يحتمل أن ترتد عن الإسلام، إذا كيف تتكبر عليه من هذا الجانب؟ لكن أنا أشعر بنعمة الإيمان علي من الله، يا رب لك الحمد أن جعلتني مؤمنا وجعلتني مسلما، يا رب أنت الذي وفقتني إلى الإيمان. وعندها أيها الإخوة تعرف نعمة الله علي وتتمنى لهذا الكافر هذه النعمة، وعندها تدعو له كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.
وناهيك قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وفي الحديث لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانا.
يعني أنت الآن في كل لحظة تتقلب، ممكن كما جاء في الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والعياذ بالله.
وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. ثم وضح ما تقدم بقوله ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع، ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع.
يعني أنا الآن جلست في أسوأ مكان، شو بقول لك أنا بستحق أقعد هنيك، لح بقعد هون. لا، حتى لو قعدت بهالمكان حتى المكان هذا كثير علي، سبحان الله. نعم.
فمن جلس في آخر المجلس مثلا ورأى أنه يستحق الجلوس في صدره وإنما فعل ذلك تواضعا فهو المتكبر.
نعم.
ومن رأى أن مرتبته أحط من ذلك وأن جلوسه في آخر المجلس فوق ما يستحق لكونه لا يرى لنفسه قدرا ولا رتبة فهو المتواضع. ثم قال رضي الله عنه التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلي صفته.
ما شاء الله.
يعني أن التواضع الحقيقي الذي لا يبقى معه شائبة كبر هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته تعالى وتجلي صفته على العبد، كما قال في عوارف المعارف لا يبلغ العبد حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه، فعند ذلك تذوب النفس، وعند ذوبانها صفاؤها من غش الكبر والعجب، فتلين وتنطبع للحق وللخلق بمحو آثارها وسكون وهجها وغليانها. ثم علل ذلك بقوله: لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف.
يا سلام، يعني الآن أنا شعرت نفسي أنني متكبر، كيف أستطيع أنا الآن أن أعالج هذا الكبر في نفسي وأن أكون متواضعا؟ قال: أولا أن تعرف صفات الله عز وجل. لذلك إخواننا، كلما عظمنا الله ازددنا تواضعا بين يدي الله، وكلما تكلمنا عن الله بصفات الكمال عرفنا أنفسنا بصفات النقص. لذلك إذا أردت لنفسك أن تكون يعني متواضعا وأن يعافيك الله من الكبر، فأثبت العظمة لله، وتكلم عن كمال الله، وتكلم عن صفات الله وعن آلاء الله وعن نعم الله، وانسب كل فضل لديك إلى الله عز وجل، وكل نعمة إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تعافى من الكبر فعليك بإثبات التواضع لك، وهذا مر معنا إخواننا. كن بأوصاف عبوديتك متحققة، كن متحققا بفقرك، بذلك، بعجزك، في أقوالك وأفعالك وأحوالك، في سرك وعلانيتك، لكن إياك أن تثبت لنفسك هذه الأشياء بلسانك أو بظاهرك، وإياك أن تجعل من التواضع الصوري وسيلة لمكاسب دنيوية من منصب وما شابه ذلك. يعني أنا الآن إخواننا، الآن لو هلأ أنا تكلمت ببعض كلمات الكبر كله بينزعج مني. طيب أنا الآن شو بقول؟ والله شغلة حلوة إني أتواضع، أنا حأتواضع هلأ، هذا بقول له أنت سيدنا، وهذا بقول له أنت أحسن مني، وهذا بقول له كذا. لك هالكلام يا إخوان نخشى أن يكون نفاقا، أحيانا نخشى أن يكون كذبا. فلذلك إخوتي الأكارم، أنا اليوم ما بدي إنسان والله يتكلف التقبيل يدي غيره. لك يا أخي هذا مظهر سلوكي، إذا لم تكن في نفسك أنت صادقا في هذا الأمر فلا تفعله يا أخي، وإذا فعلته فافعله على سبيل التدريب لنفسك لذوبان حظها في باطنك ولاكتساب هذا التواضع في نفسك. نحن ما بدنا إخواننا صور التواضع ولا ألفاظ التواضع، بدنا حقيقة التواضع في أنفسنا، كما قال الله تبارك وتعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
أي لا يخرجك عن وصفك النفساني إلا شهود الوصف الرباني.
الله.
فإذا لم تشهد عظمته وكبرياءه وجلاله فلا تتوهم أن لك نصيبا من التواضع الحقيقي. فقف عند حدك واعرف قدر نفسك، ولا تدعي أحوال الرجال قبل أن تظفر بالنوال.
يا سلام، لا تدعي أحوال الرجال الكبار وأنت لم تنل النوال من الله عز وجل.
وهذا وإن كان مرتبا على ما قبله لكنه أعم منه، فلا يخرجك عن شهود القدرة والقوة من نفسك إلا شهود قدرة الله تعالى وقوته.
الله.
ولا يخرجك عن شهود الغنى لك إلا شهود غنى، ولا يخرجك عن شهود العزة لنفسك إلا شهود عزته، فتبقى بربك في الكل لا بنفسك. فتدبر ذلك وجد في مرضاة مولاك قبل حلول ربسك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا عليه، وأسأل الله أن يرزقنا تعظيم والأدب معه، وأسأل الله أن يخرج من قلوبنا كل وصف لا يرضيه، وأن يجعل في قلوبنا كل وصف يرضيه. والحمد لله رب العالمين.